طيب، وهنا أن لا نعبد إما أن يقال بشمولها للمعنيين، وإما بأن المراد بها الفعل العبد، يعني ذل العبد وخضوعه. إلا الله وحده، واستفدنا الوحدانية هنا من إيش؟ من الحصر، لأن لا نافية وإلا مثبتة، وإذا جاء الكلام بهذا الصيغة نفي وإثبات صار دالا على الحصر. طيب، من يخالف في هذا؟ يخالف النصارى، ما يعبدون الله وحده، يعبدون من؟ عيسى وأمه. وكذلك اليهود قالوا عزير بن الله. طيب، ولا نشرك به شيئا. ولا نشرك، الإشراك معناه التسوية، وشيئا نكر في سياق النفي فتعم كل شيء، وهذا تحقيق للتوحيد. انتبه، تحقيق. كيف كان تحقيقا؟ لأن المراد بهذا النفي إثبات كمال الضد، فهنا المنفي الإشراك لإثبات كمال ضده وهو التوحيد، أي أن نعبده عز وجل عبادة لا شرك فيها. وذلك أن العبادة قد يكون فيها شرك، قد يكون إنسان عابد لله لكن العبادة مخلوطة بالشرك. فإذا قلت أعبد ربك ولا تشرك به صارت عبادة خالية من إيش؟ من الشرك. ولهذا نعتبر الجملة الثانية ولا نشرك به شيئا، نعتبرها من حيث المعنى توكيدا للتوحيد في قوله أن لا نعبد إلا الله. وقوله شيئا يشمل أي شيء كان، من بشر أو ملك أو جن أو جماد، أي شيء. واستفدنا هذا العموم منين؟ من أنها نكرة في سياق الشرط، في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم. طيب، أضرب لكم مثلا يبين لكم هذا. إذا قلت لك افعل شيئا، ففعلت شيئا من الأشياء وتركت أشياء، هل هذا للعموم؟ لا، افعل شيئا، شيئا الأمر للعموم، لأنها نكرة لكنها في سياق إيش؟ الإثبات، في سياق الإثبات. وإذا قلت لا تفعل شيئا صارت للعموم، يعني أي شيء تفعله فأنت مخالف. ولهذا من قواعد الأصول عندهم أن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق، والنكرة في سياق النفي للعموم. كذا عبد الرحمن داود، النكرة نعم صح. طيب، النكرة في سياق الإثبات للإطلاق، وفي سياق النفي للعموم، كذا. طيب، أنا ذكرت لك قبل قليل إذا قلت افعل شيئا، ولندع افعل شيئا، نجيب مثال أوضح، لأن الأخ عبد الرحمن يقول ما تضح. أعتق رقبة، هذا ليش؟ الإطلاق، يعني أي رقبة تكون اعتقها ويحصل الامتثال. لا تعتق رقبة، هذا للعموم، لو اعتقت أي رقبة فأنت مخالف. وهذاك لو اعتقت أي رقبة أجزأ. فالفرق هو هذا، اشتريني ثوبا فاشتري الثوب، أي ثوب من الثياب، نظيف وسخ جديد أحمر أسود الليم. لا تشتري ثوبا، هذا للعموم، أي ثوب تجيبه أقول خطأ، أنا قال لا تشتري. فالنكرة في سياق النفي للعموم، والنكرة في سياق الإثبات للإطلاق. طيب، قال ولا تشك بشيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله، هذا العدل، يعني لا تتخذون نحن نحرم ونحلل ونفرض عليكم ما نحلل ونحرم، ولا تفرضوا علينا أنتم ما تحللون وتحرمون، لأن الذي يحلل ويحرم ويطاع قد اتخذ ربا، كما جاء في الحديث في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. والأمر ظاهر، طاعة الغير في التحليل والتحريم شرك في الطاعة وفي التشريع. فهو يقول نعبد الله لا نشرك به شيئا، هذا باعتبار العبادة. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا باعتبار التشريع، يعني لا نلزمكم بما نقول ولا تلزمونا بما تقولون. إذن من المرجع؟ ولهذا قال من دون الله. أما إذا كان بالله فأنتم تلزموننا ونحن نلزمكم، تلزمون ونحن نلزمكم. نحن لم نقل اجعلونا ربا نفرض عليكم ما نشاء، أو نجعلكم ربا تفرضون علينا ما تشاءون من دون الله. لكن إذا كان هذا بإذن الله ووحيه وشرعه وجب عليكم. واضح يا جماعة؟ إذن هذا تمام العدل في العبادة وإيش وفي التشريع. نحن لا نلزمكم ولا تلزمون بشيء دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن هذا هو تمام العدل والإنصاف في المحاجة والمناظرة، أن تكون الكلمة سواء، لا نجنف ولا يجنف علينا. فإن تولوا أعرضوا ولم يأتوا لهذه الكلمة السواء فأعلنوها أنتم، أعلنوها أنتم من أجل أن يبوءوا بالإثم. ولهذا قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، يعني منقادون لله تمام الانقياد، ولن نعبأ بكم. فصارت هذه الآية تدعو اليهود والنصارى إلى إيش؟ إلى عبادة، إلى التوحيد والإسلام وإلى العدل. العدل، تفضلوا ايتوا احضروا تعالوا، كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا تخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو العدل. فإن تولوا فإنهم لا يريدون الخير. أعلنوها أنتم، فقولوا اشهدوا، شفت التحدي، اشهدوا بأن مسلمون. وإذا أشهدناهم بأن مسلمون فهو إعلان بأنهم غير مسلمين، بأنهم غير مسلمين. إذ لو كانوا مسلمين لانقادوا لهذه الكلمة السواء بيننا وبينهم، ومعلوم أنهم لو انقادوا إلى هذه الكلمة لازمهم أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام محمد، لأن الذي جاء بالعبادة الصحيح هو محمد، والذي جاء بالشرع الصحيح هو محمد عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية الكريمة بيان أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة السواء، لقوله قل يا أهل الكتاب. وهنا سؤال، هل الرسول قال ذلك؟ نعم قالها، حتى كان يكتب بها إلى الملوك، لما كتب إلى كسرى ما كتب وغيره يكتب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لكنه يقول قل يا أهل الكتاب من كمال أدبه. إذا قال قل يا أهل الكتاب فكأنه يقول إنما كتبت لكم هذه الآية بأمر من؟ بأمر الله. لكن لو قال يا أهل الكتاب بدون قل لكان فيه احتمال أنه كتبها من عند نفسه. نعم طيب، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ودعاهم إلى هذه الكلمة، لكنهم أبوا امتنعوا. لأنهم مصرون معاندون، إلا من هدى الله، هدى الله من النصارى أقواما ومن اليهود أقواما ومن المشركين أقواما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنزل مع الخصم لإلزامه بالحق. كيف ذلك؟ لأنه قال سواء بيننا وبينه، مع أن الحق مع من؟ ما في شك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من أجل إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه أتنزل معه، أقول انزل كلمة عدل بيننا وبينكم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو، لأن رسول أمر بأن يعلن هذا. وإذا كان هذا واجبا في مناظرة المسلمين مع الكفار، فهو في مناظرة المسلمين بعضهم مع بعض أوجب وأوكد. ولهذا نقول من الخطأ العظيم أن بعض الناس إذا رأى رأيا قال ما إنما سواه خطأ، وخطأ غيره. هو قد يكون خطأ باعتبار اعتقاده، ما ننكر عليه، يعني إذا قال هذا القول خطأ باعتبار اعتقاده ما ننكر عليه، لأنه من المعلوم أنه إذا اختار ضده فهو عنده إيش خطأ ولا ينكر عليه. لكن الإنكار أن يخطئ من قال به، أن يخطئ من قال به، وهذا فرق دقيق، فرق بين أن أعتقد أن هذا القول خطأ ولا أخذ به، وبين أن أخطئ من قال به، لأني إذا خطأته ادعيت العصمة لي والزلل له، وهذا خطأ، هذا الخطأ. ولهذا يجب بالمناظرة بين المسلمين كما يجب المناظرة بين المسلمين والكفار أن تكون بالعدل. ومن المعلوم أن الميزان العدل في ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله. ولكن المشكل أنه ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة كما ينبغي، يعني ومن الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق، فتجده مثلا يريد أن ينفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام، وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة، مصلحة عظيمة كبيرة. منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين، ولها أمثلة كثيرة يمكن تفهمونها. تجد مثل بعض الناس يقول لا بد أن ننفذ هذا الشيء وإن كان سنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغضة بينهم، لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة، مبني على الإلفة وأتلاف القلوب. حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء، النجش، الخطبة على خطبة أخيه، أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتتحد الأهداف، وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك. والحمد لله أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس عليك لوم، بل لك المدح. اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى، هذا اللوم. ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير وأقوى منا في أعمالهم، وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام، ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها لكن من أجل المصلحة وائتلاف الناس واتفاق القلوب. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من إيش؟ خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة، لأن قريشا كانوا حديث عهد بكفر، وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس، كان يصوم في السفر، ولما قيل الناس قد شق عليهم ماذا فعل؟ أفطر بعد العصر ورفع الماء على وهو على بعيره على فخذه وشربه ناس انظروا ماذا والله نصائم ولا بقي إلا جزء بسيط أبكمل. والصحابة رضي الله عنهم في خلافة عثمان بقي رضي الله عنه 7 أو 8 سنوات في خلافته يقصر الصلاة في منه. كم بقي في الخلافة؟ 12 سنة. بعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة فأتم، فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه، قالوا كيف أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة ولا أن تتم؟ حتى إن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه أمر كبير، ومع ذلك يصلون خلفه، يصلون 4 مع اعتقادهم أنها خلاف السنة. ليش؟ من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق. ولما سئل ابن مسعود قيل كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه 4، قال الخلاف شر. هذا الفقه والله، هذا الفقه، هذه الشريعة.